قال شيخ الإسلام ابن تيمية
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع ذلك ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر،
فلا يعقل
ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. ويبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام شديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم.
طيب هذا فيه إبطال ورد بدعة التفويض، وأتى بها في هذه القاعدة لأن هذه القاعدة تتعلق ب التفريق في ظواهر الصفات بين ما يثبت وما يسكت عنه، ما يثبت وما يكون من المعاني المعلومة التي تدركها العقول من الألفاظ بمقتضى اللغة، وأما ما يسكت عنه ويفوض إلى الله تعالى فهو ما يتصل بالكيفيات. إذن التفويض، تفويض الكيفيات، تفويض علم الكيفيات إلى الله تعالى، هذا متفق عليه لا خلاف بين أهل القبلة فيه، إلا ما يكون من الممثلة، فإنه لا طريقة لعلم المؤمن بكيفيات ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما يتصل بالمعاني هنا حصل الافتراق بين أهل السنة والجماعة والمفوضة الذين يقولون حتى المعاني نحن لا نثبتها، لأننا لا نعقل من المعاني إلا ما ندركه في حال المخلوقين، وبالتالي والله ليس كمثله شيء، وبالتالي لا نثبت معاني الأسماء والصفات. فنحن لا ندرك من البصر إلا بصر المخلوقين، ولا من السمع إلا ما نشاهده من سمع المخلوقين، وبالتالي فإن إثبات السمع والبصر لله تعالى بهذا المعنى هو مما ينزه عنه الله تعالى. نقول نعم، هو مما ينزه عنه الله تعالى فيما يتعلق بالمماثلة، فيقال سمع الله كسمعنا. أما فيما يتعلق بإثبات أن الله تعالى يدرك جل في علاه أصوات خلقه فهذا معنى ثابت دل عليه النص، فلا يجوز إلغاؤه. فالله تعالى يقول في محكم كتابه والله يسمع تحاوركما، وكل عربي تقول له الله يسمع تحاوركما لا يفهم عند الإطلاق إلا أن الله جل في علاه يدرك أصوات المتكلمين، أصوات المخلوقين، وبالتالي لا مجال لنفي هذا المعنى. لكن كيف يسمع؟ نقول هذا الله أعلم به. هل سمعه كسمعنا؟ تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء. وهذا طريق قويم وسنن مستقيم وصراط مستقيم لا يضل ولا يزل لا وكس ولا شطر، هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الأمة من بعدهم. المفوضة لما كان في أذهانهم لا يمكن الانفكاك عن التمثيل بين ما يعني، قالوا إذا أثبتنا هذه المعاني فنحن لا ندرك هذه المعاني إلا في إلا كما الذي في المخلوقين، قالوا الله أعلم بمراده لينزه الله تعالى، فأخطأوا حيث عطلوا النصوص عن معانيها ووصفوا القرآن بأنه كلام أعجمي لا يفهمه أحد، بل حتى وليس بكلام أعجمي، لأنه كلام لا يفهمه لا العربي ولا العجمي، فكيف يكون بلسان عربي مبين وهو لا يفهم؟ أعظم ما تضمنه من الأخبار لا يفهم ولا يدرك معناه. وعلى هذا دار رد الشيخ الإسلام رحمه الله على هذه البدعة وإبطال بدعة التفويض. وأما من نسب التفويض إلى السلف فقد جنى على النصوص وجنى على السلف، حيث نسبهم إلى الجهل بكلام الله وكلام رسوله. القاعدة الرابعة، إذن القاعدة الثالثة خلاصتها أن ظواهر النصوص تنقسم إلى قسمين، معلومة لنا باعتبار وهو ما يتعلق بالمعاني، ومجهولة لنا باعتبار وهو ما يتعلق بالكيفيات. نعم.
القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى فعل من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه.
هذه القاعدة متممة للقاعدة السابقة، وهي ما يتصل بظواهر النصوص. ولاحظ أن القواعد، وهذه القاعدة الرابعة وهي الأخيرة المتصلة بأسماء الله تعالى بأدلة أسماء الله تعالى وصفاته، كلها مما يتصل بالمعاني، لأن الشأن ليس في ألفاظ النصوص، إنما الشأن في معانيها، فالألفاظ وسيلة لإيصال المعاني، فكانت هذه القواعد كلها لضبط التعامل مع النصوص في دلالاتها ومعانيها. يقول رحمه الله: عاد القاعدة الأولى في الإثبات، وهو بيان أن الأدلة تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته في كتابه، أن طريق الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله، هذا في بيان مصدر التلقي. القاعدة الأولى تتصل ببيان مصدر التلقي، وأما القواعد الثلاث الأخرى فهي تتصل بمعاني النصوص وفهمها. يقول: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، هذا معنى الظاهر. الظاهر هو ما يتبادر منها ظاهر النص وما يتبادر إلى الذهن منه، المعنى المتبادر إلى الذهن. والنصوص في دلالاتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما هو نص في المعنى. نص في المعنى يعني لا يحتمل سواه، الألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. ومنها ما هو ظاهر، وهي النصوص التي لها أكثر من معنى أو تحتمل أكثر من معنى لكنها متفاوتة في هذه المعاني، فقد يكون بعضها أقوى من بعض. القسم الثالث: نصوص دلالتها محتملة، وهذه النصوص التي تكون الدلالات فيها متساوية، ليس هناك ظاهر سابق إلى الفهم، بل النصوص في دلالتها تدل على أكثر من معنى و دلالتها على هذه المعاني متساوية أو متقاربة. إذن نعود نقول: دلالات النصوص ما هو نص في المعنى. إيش معنى نص في المعنى؟ يعني هذا النص ليس له إلا معنى واحد لا يحتمل سواه. واضح؟ القسم الثاني نصوص لها أكثر من معنى لكن منها ما هو أقوى من غيره، هذا هو الظاهر. فهذا الذي تقدم إلى الذهن قبل غيره هو الظاهر. نصوص تدل على أكثر من معنى لكن هذه المعاني متساوية، النص في دلالته عليها متساوية. مثال هذا الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. هذا الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من صلى لما خشي خروج وقت المغرب صلى في وقت العصر، وقال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على المسارعة إلى الخروج. ومنهم من قال لا، النص ظاهر، ظاهره المتبادر أننا نؤخر صلاة العصر حتى نصل، أي أننا لا نصلي إلا إذا وصلنا، ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، خروج الصلاة عن وقتها. فالذين اختلفوا اختلفوا بناء على أن النص يحتمل هذا المعنى ويحتمل ذاك المعنى، واختلافهم هو في ترجيح أي المعنيين أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أي المعنيين أراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال للنصوص التي تحتمل أكثر من وجه. قد يكون يعني هناك ظاهر، قد يكون هناك احتمال أقوى من غيره وهو الذي يأتي إلى الذهن مباشرة، ففي هذه الحال يكون هذا المعنى ظاهرا. لكن لو كان النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يمكن أن يحمل على معنى غير هذا المعنى، فعند ذلك يكون نصا. فمثلا إلهكم إله واحد، هذا نص إيش؟ إنما إلهكم الله، إنما الآية إنما إلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد. الآن دلالة واحد على الانفراد والتوحد، ها، هل هو محتمل ولا محتمل ولا نص؟ نص. طيب قولوا إنا نحن نزلنا الذكرى، هذا نص محتمل. فقولوا نحن إنا ونحن هذه ضمائر جمع، فهل يريد الله تعالى التعدد أو يريد التعظيم؟ النص محتمل لهذا وهذا، لكن ما الذي يسبق إلى الذهن؟ التعظيم. فالظاهر هو التعظيم، وإن كان يحتمل التعدد لكن هذا منفي عن الله تعالى، هذا الاحتمال باطل لأنه قد أخبرنا أنه أحد، قل هو الله أحد، إنما إلهكم وإلهكم إله واحد، وما أشبه من ذلك الآيات التي تثبت انفراده جل في علاه في ألوهيته. فالنصوص إذا كان ظاهرها القاعدة الرابعة يقول ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهي النصوص التي تحتمل أكثر من معنى لكن منها ما هو أقوى من غيره، هذه المعاني بعضها أقوى من بعض، فالذي يسبق إلى الذهن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. ولذلك لما يعني ما تقول والظاهر كذا في كلام لا يحتمل إلا معنى واحدا، لما نقول قل هو الله واحد ما نقول الظاهر أن الله تعالى دلالة الظاهر أن الله واحد، ليش؟ لأن هذا نص ما يمكن أن يحتمل غير الانفراد، بخلاف النصوص لما تقول إنا نحن نزلنا الذكرى تقول والظاهر أن الله تعالى أراد بهذا التعظيم، إن هذا هو الظاهر المتبادل للذهن عند سماع هذه الآية. طيب يقول رحمه الله ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف، يعني هذه الظواهر تختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. وسيذكر المؤلف رحمه الله لذلك مثالا، يقول
فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى.
القرية لفظ يحتمل أن المراد به سكان القرية، ويحتمل أن المراد به القرية نفسها ببنائها ومكانها. نعم.
ومن الأول قوله تعالى،
الأول الذي هو إيش؟ إرادة القوم أو إرادة السكان. نعم.
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
لماذا؟ لأن العذاب لا يقع على البناء، البناء ليس له فعل حتى يعذب، إنما العذاب لأهل القرى الذين يصدقون ويكذبون. فعلم من السياق أن قوله وإن من قرية أي وإن من أهل قرية أو سكان قرية أو أهل بلد، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، لأن أهل القرى هم الذين يحصل منهم التصديق والتكذيب. ومنه قوله تعالى وكم من قرية كانت وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. وهي ظالمة، الظلم هل يكون من الأبنية والمساكن؟ لا، الظلم يكون من أهل القرى. فقوله كم من قرية أهلكناها المقصود به سكانها. نعم.
ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية، وتقول
فالقرية هنا هي المساكن لأنه نص على أهلها. نعم.
وتقول صنعت هذا بيدي، فلتكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ونقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني.
طيب، إذا ظواهر النصوص هي ما يتبادر إلى الذهن من معانيها، أو ما تبادر إلى الذهن من المعاني، هذا المقصود بظواهر النصوص. قوله رحمه الله فتكون القائل لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل. من هو سليم الفطرة صريح العقل؟ هو من لم يشب عقله شرك أو شبهة أو شهوة، هذا سليم الفطرة صريح العقل. فسلامة الفطرة وصراحة العقل أي نقاؤه وسلامته من الانحرافات تكون بالسلامة من الشرك، تكون بالسلامة من الشبه، تكون بالسلامة من الشهوات، لأن هذا مما يؤثر على العقول انحرافا. بعد ذلك يقول وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. فيه الضمير يعود إلى إيش؟ إلى ظواهر النصوص، وهو المعنى المتبادل. المقصود بقوله الضمير في قوله فيه أي المعنى المتبادل أو المعاني المتبادرة من النصوص. انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام.
وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقى دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.
هذا هو القسم الأول، وهم الذين أجروا النصوص على ظاهرها، وهذا هو الواجب. ونزه الله تعالى عن كل ما يكون من النقص، فنزه عن مماثلة المخلوقين، ونزه عن أن يكون في وصفه شيء من العيب أو النقص. فهذا هو القسم الأول، وهم أسعد الناس بالأخذ بكتاب الله تعالى والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقد أجمعوا
على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة مقصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل،
فهنا أثبت المعاني دون تكييف ودون أن يحد لها في دون تكييف ودون تمثيل، فقل ولا يحدون فيه صفة محصورة، هذا المقصود به التمثيل. فقوله رحمه الله على الحقيقة لا على المجاز يحملون، نعم، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم يعني بعد إثبات المعنى اللائق لا يكيفون شيئا من ذلك، أي لا يقترحون له كيفيات وحقائق، ولا يحدون فيه صفة محصورة، أي أنهم لا يمثلونه لخلقه جل في علاه. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل، لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
طيب، هذا صلة ما تقدم من النقل في بيان صواب ما عليه القسم الأول، وهم الذين أجروا الظاهر المتبادر منها على الوجه اللائق به جل في علاه. قال رحمه الله في ما نقل عن أبي يعلى في كتاب إبطال التأويل، لا يجوز رد هذه الأخبار، وهذا طريق المعطلة، ولا التشاغل بتأويلها، هذا طريق المحرفة، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وهو إمرارها كما جاءت بلا تكييف. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، وذكر المرجع، قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين، أي أن الطريق الصحيح وما عليه سلف الأمة، وذلك لوجهين، إضافة إلى ما تقدم من الأدلة في الكتاب والسنة والأدلة المعنوية. يقول: الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف، يعني من تمام الإيمان بما أخبر الله تعالى به من أسماء وصفاته أن نثبتها على الوجه اللائق به، أن نثبت اللفظ والمعنى على الوجه اللائق به، ولو أننا أثبتنا الألفاظ وحرفنا المعاني لم نؤمن بالصفات كما أخبر الله تعالى بها، بل خرجنا عما أخبر الله تعالى به إلى أنواع من التحريف والتعطيل والتسلط على النصوص. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف، الحق إما أن يكون فيما قاله السلف، من وجوب إمرار هذه النصوص على ظاهرها دون تأويل وتحريف، أو فيما قال غيرهم ممن خالف طريقهم. طيب، عندنا احتمالان: إما صحة ما كان عليه السلف أو صحة طريق غيرهم. يقول: والثاني باطل. الثاني أيهما؟ تصحيح ما عليه غير طريق السلف. قال: لأنه وجه بطلانه لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، وهذا مما ينزهون عنه، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما كلم فيما قاله السلف دون غيرهم، والذي قاله السلف هو إثبات النصوص وإثبات الصفات والأسماء بمعانيها على الوجه اللائق بالله تعالى. هذا من الاستدلال العقلي على صحة طريق السلف، فذكر لذلك أن دليلين: الدليل الأول الإيمان، أنه من تمام الإيمان بما أخبر الله تعالى به عن نفسه أن نثبت الألفاظ والمعاني، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني إيش؟ أن تحريف النصوص ومنع إعمالها هو مخالف لطريق السلف الذين كانوا يثبتون الألفاظ والمعاني، وطريق السلف أصوب وأسلم، لأنهم تكلموا بالحق وعملوا به، ولأن الله رضي عنهم وزكاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وبين فضيلتهم، ولا يمكن أن يكونوا على هذه الحال وهم أجهل الخلق بما لله من الكمالات، أجهل الخلق بأعظم العلوم وأشرفها، إنما اكتسبوا الشرف والمنزلة بتمام علمهم وكمال معرفتهم بالله تعالى واستقامة منهجهم وعملهم في العلم بشريعته والعمل بها. هذا هو القسم الأول من أقسام الناس فيما يتصل بالإيمان بإيش؟ بظواهر النصوص، هم الذين أثبتوا الظواهر على وجه يليق بالله، وذلك بأن يكون يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نقف على هذا القسم، ويبقى قسمان: القسم الثاني والقسم الثالث، نستكملهما غدا إن شاء الله.